صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين وصلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا سابقا بأن البحث حول آية الضرب في الأرض يقع في جهتين، وتم الكلام حول الجهة الأولى وانتهينا منها إلى أن الآية لها صلة بصلاة الصفا. والكلام في الجهة الثانية حول دلالة الآية المباركة. وطبعا حينما نتحدث حول دلالة الآية المباركة تارة نتحدث حول دلالتها بضميمة النصوص المفسرة، وتارة نتحدث حول دلالتها بمعزل. فإن كان الحديث حول دلالتها بضميمة النصوص فلا يحتاج الكلام إلى بحث نص. الآية تدل بدلالة واضحة على وجوب التقصير في السفر، هذا لا كلام فيه، بضميمة النصوص المفسرة لها. وأما لو جردنا الآية عن النصوص المفسرة وكنا نحن والآية، فما الذي نستظهره ونستنطقه منها؟ وهذا ما نحن بصدده. والاستظهار من الآية المباركة يتوقف على تنقيح القول حول مفردات ثلاث فيها. المفردة الأولى هي مفردة الضرب، وإذا ضربتم في الأرض. فما هو المقصود من الضرب هنا؟ أفاد المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المستناد بأن المراد من الضرب هو الحركة نحو القتال أو الحركة نحو العدو. فالحركة نحو العدو ونحو القتال عبر عنها القرآن بأنها ضرب في الأرض. إذن فمعنى الآية المباركة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي إذا تحركتم نحو القتال نحو العدو فليس عليكم جناح. ولكن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه إنما هو مبني على ما اختاره في تفسير الآية المباركة، إذ أنه قد اختار بأن الآية المباركة لا صلة لها بصلاة المسافر، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى صلاة الخوف والمطاردة. وعلى ذلك فبما أننا نعلم من الخارج أن السفر ليس دخيلا في وجوب صلاة الخوف أو في مشروعية صلاة الخوف، فلا بد من تفسير الضرب بالأرض بغير السفر، لا بد من تفسير الضرب في الأرض بغير السفر، فاضطر إلى تفسير الضرب في الأرض بما يتلاءم مع صلاة الخوف، ففسره بالحركة نحو العدو أو بالحركة نحو القتال. إلا أننا نقول بعد أن بنينا على أن الآية لها صلة بصلاة المسافر، ما هو المقصود من الضرب في الأرض؟ وبعبارة أخرى، إنما استظهر سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه أن المراد من الضرب في الأرض وذلك المعنى الذي أفاد بقرينة اعتمد عليها، قرينة اعتمد عليها، وهي أن المقصود من الآية صلاة الخوف، وكذلك ماذا ما دل على أن صلاة الخوف لا دخل للسفر في مشروعيتها. فاعتمادا على هاتين القرينتين استنتج أن المراد من الظرف الأرض وذلك المعنى. إذن هو قد صار إلى معنى للضرب في الأرض، هذا المعنى إنما استظهره بمعونة القرائن، بمعونة القرائن. والكلام لو كنا نحن والآية، لو كنا نحن والآية، فهل المراد من الضرب في الأرض هو ذلك أو لا؟ فنقول بأن الضرب في الأرض له معنى إفرادي وله معنى تركيبي. أما المعنى الإفرادي فالضرب في الأرض أو الضرب بعبارة أخرى يراد به إيقاع شيء على شيء. الضرب بحسب معناه الجامع يراد منه إيقاع شيء على شيء. وقد استخدم القرآن الكريم هذه المفردة بهذا المعنى بالنسبة إلى متعلقات مختلفة، ولكن في جميع موارد استعمالاته المعنى الظاهر من هذه الكلمة هو ذلك، هو إيقاع شيء على شيء. مثلا ليضربن بخمورهن على جيوبهن، ضرب الخمار أو إيقاع شيء على شيء، إيقاع الخمار على الوجه. ضرب الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال، وأيضا هو إيقاع شيء على شيء آخر. وكذلك أيضا في الاستعمالات العرفية ضرب النقود، ضرب الأولاد، كل ذلك هو من هذا المصاديق لهذا المعنى الجامع، إيقاع شيء على شيء. فإذا الضرب معناه إيقاع شيء على شيء، وإذا أضيف الضرب إلى الأرض فقيل ضرب في الأرض معناه إيقاع حركة في الأرض، هذا ظاهر، معناه إيقاع حركة في الأرض، وذلك من خلال طي مسافة من مكان إلى مكان آخر. فيصدق على ذلك بأنه ضرب ماذا؟ ضرب في الأرض. وأما ما أفاده سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه فيمكن أن يقال بأن الإضافة إلى الأرض مانعة منه، يعني إضافة الضرب إلى الأرض مانعة منه. وبعبارة أخرى لو أن الضرب أريد به الحركة نحو العدو أو الحركة نحو القتال لما أضيفت إلى ماذا؟ لما أضيفت إلى الأرض، بل أضيفت مثلا إلى سبيل الله كما في آية أخرى، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فهنا أضيف الضرب إلى سبيل الله، هذا ظاهر في أنه ضرب بل ضرب بل لأجل الجهاد، لأجل القتال، لأجل نحو العدو مثلا الذي يترصد إلى الإسلام. فالظهور في الأرض فالضرب في الأرض إنما له ظهور في الحركة في الأرض ليس إلا، وأما الحركة لأجل القتال أو الحركة لأجل العدو فلا يستفاد من إضافة الضرب إلى ماذا؟ من إضافة الضرب إلى الأرض. إذن لو كنا نحن والمعنى الإفرادي لهذه الجملة، فإن المعنى الإفرادي الإضافي لا يستفاد منه أكثر من الحركة في الأرض والسير فيها. وأما إذا لاحظنا المعنى التركيبي فيمكن أن نزعم وهذه الدعوة تحتاج إلى مزيد من الاستقراء والتثبت، ولكنها لأول وهلة وبحسب الاستقراء السريع تبدو أن هذه الدعوة لا بأس بها جيدة، وهي أن القرآن الكريم قد استخدم عنوانين متقابلين أو متقاربين. نعم، متقابلين ومتقاربين. عنوان الأول هو عنوان الضرب في الأرض، عنوان الضرب في الأرض، يعني هذا المعنى التركيبي بتمامه. والعنوان الثاني المقابل له والمقارب له هو عنوان السير في الأرض، أيضا عنوان السير في الأرض، هذا العنوان استخدمه كعنوان تركيبي. والفرق بينهما بحسب استخدامات القرآن أن الضرب في الأرض يراد به الحركة في الأرض لأجل هدف عملي، نظير الجهاد مثلا، أو نظير مثلا طلب الرزق والمعيشة أو ما شاكل ذلك. السير في الأرض، الحركة في الأرض، طي المسافة لأجل هدف عملي استخدم فيها هذا المعنى التركيبي، بينما السير في الأرض هذا المعنى التركيبي استخدم في الحركة في الأرض لغاية فكرية لا لغاية عملية. شوفوا، لاحظوا الآيات القرآنية فيما يرتبط بالسير في الأرض: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فانظروا، سيروا، فانظروا. كذلك قوله تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بهذا اللسان تقريبا 5-6-7 آيات. أيضا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كذلك: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. كذلك: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فيظهر من استخدامات القرآن لهذه العبارة التركيبية أنها تعبر عن الحركة في الأرض لأجل الفكر، لأجل إعمال الفكر، لأجل إعمال النظر والتفكر، بينما الضرب في الأرض يستخدم في الحركة لأجل القضايا العملية. مثلا لعل هذه الآيات التي أنا رصدتها هي مجموع الآيات التي استخدمت هذا العنوان التركيبي: ضرب في الأرض، لا خصوص ضرب، ضرب في الأرض. قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. واضح. كذلك: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. أحصروا، لا يستطيعون ضربا في الأرض، فقراء. كذلك أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا أو قتلوا. واضح أنه الضرب في الأرض خروج، حركة، سير. كذلك أيضا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فهكذا. فالظاهر من القرآن بحسب المعنى التركيبي أن الضرب في الأرض يراد به ماذا؟ الحركة والسير في الأرض، طي المسافات في الأرض لأجل هدف عملي. وعلى ذلك فإنما أفاده سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا يتلائم لا معنى الإفراد للضرب في الأرض بتفكيك عبارة إلى مفردة مفردة ولحاظ الإضافة فيها، ولا يتلائم أيضا مع ماذا؟ مع المعنى التركيبي، مع المعنى التركيبي، فإن المعنى التركيبي أعم مما أفاده رضوان الله تعالى عليه. وعليه فلو كنا نحن والآية المباركة فإن الضرب في الأرض في الآية المباركة لا شك أن له ظهورا في الحركة في الأرض. أما مقدار هذه الحركة ما هو؟ خب هذا لا يستفاد من الآية، فالمرجع فيه إلى ماذا؟ إلى السنة الشريفة. إذن فاتضح عندنا من خلال المفردة الأولى أن الآية قد اعتبرت في مشروعية الصلاة في السفر تحقق طي المسافة، تحقق الضرب في الأرض بمعنى الحركة فيها. المفردة الثانية التي نحتاج إلى تنقيحها لأجل استظهار دلالة الآية المباركة هي مفردة القاصر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وها هنا عندنا مطلبان، المطلب الأول أشار الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في كتاب الخلاف وتبعه جماعة ممن بعده، ممن جاء بعده، ومنهم الشيخ الطبرسي على الله مقامه الشريف في المؤتلث، وكذلك أيضا في وكذلك القطب الراوندي على الله مقامه الشريف في فقه القرآن، الشيخ أيضا مفلح الصيمري على الله مقامه في مختصر الخلاف، وجماعة آخرين. وأيضا بحث حول هذه المسألة بزيادة في تفسيره التبيان، وتبعه ابن إدريس أعلى الله مقامه الشريف في مختصر التفسير، وكذلك تبعه العلامة الطبرسي أعلى الله مقامه في المجمع، في مجمع البيان. وخلاصة ما أفاده الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في الخلاف هو أن صلاة المسافر لا يصح أن تسمى قصرا، لا يصح أن تسمى قصرا. والوجه في ذلك بحسب ما أفاده في الخلاف هو أن الصلاة في السفر فرض مستقل، كما أن الصلاة في الحضر فرض مستقل. وإذا كانت الصلاة في السفر فرضا مستقلا فهذا يعني أن لها ماهية مستقلة، لا أن ماهيتها هي نفس ماهية الصلاة في الحضر ولكنها تنقص عنها أو قصرت حتى يعبر عنها بأنها ماذا؟ بأنها قصر. فبناء على أن صلاة السفر فرض مستقل وليست مقصورة عن الصلاة في الحضار، فمن أجل ذلك ماذا؟ لا يصح أن تسمى قصرا، لا يصح أن تسمى قصرا. وزاد على ذلك رضوان الله تعالى عليه في التبيان، زاد على ذلك دعوى الإجماع، دعوى إجماع الأصحاب على أن صلاة السفر لا يصح أن تسمى قصرا. ومضافا إلى دعوى الإجماع أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: فرض المسافر ركعتان غير قصر، غير قصر، فرض المسافر ركعتان غير قصر. وهذا الحديث النبوي صريح في سلب عنوان القصر عن ماذا؟ عن صلاة السفر. ومن هنا ذهب إلى أن صلاة القصر، صلاة السفر لا يصح أن تسمى قصرا. وأورد أو علق عليه العلامة رضوان الله تعالى عليه في التذكرة في تذكرة الفقهاء بأن هذا النزاع لفظي، إذ أن شيخنا الطوسي على الله مقامه قد ذكر ذلك في مقابل قول الشافعي الذي أطلق عنوان صلاة القصر على ماذا؟ على صلاة السفر. فالشيخ رضوان الله تعالى عليه في المقابل أصر على أن صلاة السفر لا يطلق عليها صلاة القصر عنوان القصر. العلامة رضوان الله تعالى عليه قال بأن النزاع بين الشافعي بين الشيخ نزاع لفظي، ولكن ما هو مقصود العلامة من أن النزاع نزاع لفظي؟ هنا نحتمل احتمالين. احتمال الأول هو أن مقصود العلامة رضوان الله تعالى عليه أن هذا النزاع نزاع مبنائي، بمعنى أننا تارة نبني على أن القصر مفروض ما نعبر بالقصر، تارة نبني على أن صلاة السفر عزيمة، وتارة نبني على أن صلاة السفر رخصة. خب الشافعي بنى على أنها رخصة فقال بأن المكلف مخير بين أن يأتي بالصلاة تماما وبين أن يأتي بها قصرا، بينما الشيخ الطوسي وأعلام الطائفة رضوان الله تعالى عليهم بنوا على أن صلاة السفر ماذا؟ عزيمة. فعلى ذلك إذا كنا قد بنينا على ما بنى عليه الشافعي صح لنا أن نسمي صلاة السفر قصرا، إذ الفرض أننا مخيرون بين الإتمام وبين قصر الإتمام، بينما إذا بنينا على ما بنى عليه الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه من أن صلاة السفر لا يؤتى بها إلا بهذه الكيفية هي فرض مستقل، فحينئذ هي ليست قصرا من صلاة أخرى بل هي فرض مستقل لا ربط له بأي صلاة أخرى، فمن أي باب تسمى بأنها صلاة ماذا؟ قصرية. إذن عندما يقول العلامة رضوان الله تعالى عليه بأن هذا النزاع نزاع لفظي يريد من أن هذا النزاع نزاع لفظي أنه نزاع مبنائي فيختلف باختلاف المباني، فصح للشافعي أن يسميها صلاة القصر بينما للشيخ الطوسي لا يصح له طبقا لمباني. والاحتمال الآخر الذي نحتمله لكلام الشيخ رضوان الله تعالى لكلام العلامة رضوان الله تعالى عليه هو أن المراد من كون النزاع نزاعا لفظيا أنه نزاع لحاظي، نزاع لحاظي بمعنى أننا تارة نلحظ صلاة السفر في نفسها، إذا لاحظناها في نفسها فهي فرض مستقل، إذا كانت فرضا مستقلا لم يصح أن نطلق عليها صلاة القصر، ولكن إذا لاحظناها مضافة إلى صلاة الحاضر وصلاة الحاضر من 4 ركعات بينما صلاة المسافر من ركعتين فيصح أن نطلق عليها بأنها قصر بلحاظ صلاة الحاضر، وإلا هي في نفسها ماذا؟ في نفسها لا قصر فيها، وإنما بلحاظ صلاة الحاضر نعبر عنها بأنها قصر. فهذا الاختلاف اختلاف لحاظي، فمن لاحظ هذا اللحاظ صح له أن يسميها، ومن لاحظ هذا اللحاظ لم يصح له، فالنزاع في هذه المسألة نزاع لفظي. إلا أننا نقول بأن مراد بأن الأقرب من الاحتمالين لمراد العلامة قدس الله نفسه والاحتمال الأول، وذلك لأن النزاع في المسألة إنما هو نزاع بين الشيخ وبين الشافعي، وهو نزاع مبنائي، فالنزاع المبنائي يكون بالنتيجة النزاع نزاعا لفظيا، أنا أنازعك في شيء أنت لا تلتزم به وأنت تنازعني في شيء أنا لا ألتزم به، يعني ليس هنالك بيننا نقطة اتفاق ونتنازع فيها حتى يكون تنازع حقيقيا، بل بيننا نقطة اختلاف مبناي غير مبناك، فنتنازع في شيء نحن لا نتفق عليه من الأساس، يكون النزاع نزاعا لفظيا. ولكننا لو رجعنا إلى نفس كلام الشيخ بغض النظر عن ماذا؟ بغض النظر عن كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه، فنقول بأن كلام الشيخ لو كنا نحن وظاهره فظاهره واضح الإشكال، إذ أن تسمية صلاة السفر بصلاة القصر وعنونتها بعنوان القصر، إن غضضنا الطرف عن الآية المباركة وقلنا بأنها لا علاقة لها بصلاة المسافر كما بنى على ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، فلا يمكن الغض النظر عن السنة الشريفة، وقد استفاضت الأخبار في السنة الشريفة بتسمية صلاة السفر صلاة القصر. هذا من ناحية، من ناحية أخرى الإجماع مخدوش كبراه وصغراه، من ناحية ثالثة الحديث الذي استند إليه لا يوجد في غير كتابه أصلا، يعني لم يرد في شيء من مصادر حديثية على الإطلاق، وأول كتاب أورد هذا الحديث هو الشيخ الطوسي، أورده مسندا، أورده مرسلا عفوا، فلا يمكن الحكم باعتباره، وبالتالي فجميع ما استند إليه الشيخ رضوان الله تعالى عليه من الأدلة مخدوش مضافا إلى معارضته بما استفاض من الرواية. فلو كنا نحن وظاهر كلامه فقطعا ظاهر كلامه محل إشكاله، ومن البعيد جدا أن مثل هذا الإشكال الواضح الظاهر لا يكون ملتفتا إليه من قبل شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه، ولذلك فنحن نقول بأن ظاهر كلامه من المقطوع به ليس مقصودا، وإنما مقصوده رضوان الله تعالى عليه هو أننا نحن الشيعة الإمامية نلتزم بأن صلاة السفر عزيمة وليست رخصة، وإذا كانت عزيمة إذن هي فرض مستقل لا ربط له بصلاة الحاضر، فإذا كان لا ربط له عفوا، وإذا كانت عزيمة إذن نحن لسنا مخيرين بينها وبين الإتمام، فإذا لم نكن مخيرين بينها وبين الإتمام فهي ليست قصرا من إتمام. نعم لو بنينا على أننا مخيرون نقول هي قصرا، وهذه قصر من تلك، إما أن نأتي بها تامة وإما أن نقصرها، وأما بعد أن بينينا على أن الإتيان بها عزيمة فتصور القصر لا موضوع له، فإذن هو في مقام النزاع مع الشافعي حرر هذه المسألة، ولا شك أن على ذلك إجماع الطائفة، لا شك أن إجماع الطائفة على ذلك، فيوجه كلامه بهذا المقدار. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. وأما المطلب الثاني ها هنا، فهل المراد من القاصر في الآية المباركة هو الإنقاص والتقليل، أم أن المراد من القصر في الآية المباركة هو الحبس والاكتفاء؟ فإن هذين المعنيين لكلمة القصر معنيان لغويان عرفيان، فيقال مثلا قصر من شعره أو قصر من ثوبه بمعنى انقص منه، ويقال قصر نظره على كذا بمعنى حبسه واكتفى به، فالقصر هم يستخدم بمعنى الحبس والاكتفاء هم يستخدم بمعنى الإنقاص والتقليل، فما هو المراد من القصر هنا؟ أفاد سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المستند، وإن كان كلامه غير مربوط بالآية، كان كلامه غير مربوط بالآية، بأن المراد من القصر في صلاة السفار هو المعنى الثاني، أي الحبس والاكتفاء، الحبس والاكتفاء، وليس المراد منه هو ماذا؟ والانقلاب من القصر. لماذا؟ يقول: لأن الإتيان بصلاة المسافر ركعتين فرض أولي وليس فرضا ثانويا، فليس المطلوب من المسافر أن يصلي نفس صلاة الحاضر، ولكن بما هو مسافرون ماذا؟ نرفع اليد عن العنوان الأولي ونقول هو مخاطب بعنوان ثانويا وهو الإتيان بركعتين، بل هو من رأس مطالب بركعتين، فصلاة المسافر فرض أولي وليست فرضا ثانويا. إذا كانت فرضا أوليا وليست فرضا ثانويا فلم يحصل هنالك إنقاص في الركعتين، حتى نقول بأن القصر فيها بمعنى الإنقاص، وإنما الذي حصل هو اكتفاء بالركعتين، حبس على الركعتين، لا أنه إنقاص لركعتين من ركعتين، صار معلوما. وبالتالي فإن المعنى من القصر هنا هو ماذا؟ هو الحبس والاكتفاء. ويستدل على ذلك بصحيحة سرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في بيان ركعات الصلاة: عشر ركعات، ركعتان من الظهر، ركعتان من العصر، وركعتا الصبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز فيهن الوهم كما هو مذكور في مبحث الشكوك، إلى أن قال: فرضها الله عز وجل هذه العشر ركعات، ثم قال: فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر، المقيم غير المسافر، ركعتين في الظهر والعصر والعشاء والآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر. إذن الذي حصل هو أن صلاة المسافر مطابقة للفرض الأول، إذا الصلاة قد فرضت ركعتين، والذي حصل ثانويا إنما هو بالنسبة إلى صلاة المقيم الحاضر، بالنسبة إلى صلاة المقيم الحاضر، إذ هو الذي زيد في صلاته ركعتين. وعلى ذلك فإن القصر إذا أطلق على صلاة المسافر حتما يراد به ماذا؟ يراد به الاكتفاء والحبس. وهذا الذي أفاده متين في نفسه، متين في نفسه ودقيق، ولكن يمكن أن يسجل عليه بأن القصر كما أطلق في لسان النصوص بالمعنى الذي أفاد، أيضا أطلق في لسان النصوص بمعنى ماذا؟ بمعنى الإنقاص. فمثلا ورد عن أبي جعفر عليه السلام، وإن كانت هذه الرواية سندا محل كلامي حبذا لو تبحثون في سند هذه الرواية أنا أكون لكم ممنون. لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أقول بل تبحثون يعني هل هنالك محاولة لتصحيح سند هذه الرواية أو لا، أنا مقصودي هذا من البحث، تبحثون بمعنى أنكم تحاولون تصحيح السند يمكن أو لا يمكن. لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين عليهما السلام زاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات شكرا لله، ف
فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها إلى أن قال. هذا محل الشاهد. فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته 6 ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا. وضع عن أمه عن أمته
يعني أنقصر.
فالذي حصل في صلاة المسافر تقصير بمعنى الإنقاص. ولذلك ينبغي أن يقال جمعا بين الروايات بأن التعبير عن صلاة المسافر بالقصر بمعنى الإنقاص هذا يعني بعد أن فرغنا بأنه يعبر عنها بصلاة القصر، نقول بأنها يعبر عنها بصلاة القصر تارة بمعنى الإنقاص وتارة بمعنى الاكتفاء والحبس، وهذا الاختلاف لحاظي لا مانع منه. فإذا لاحظنا ما وضعه النبي صلى الله عليه وآله في السفر فنقول بأن القصر بمعنى الإنقاص، وإذا لاحظنا الفرض الأولي وأنها رجعت إلى فرضها الأولي نقول بأنه بمعنى الحبس والاكتفاء، فإن الله في السفر اكتفى بالفرض الأولي ولم يطلب الزائد الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الاختلاف في التعبير اختلاف لحاظي، يمكن ذلك ويمكن ذلك. والعجيب جدا أن سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عنه في نفس الصفحة أو الصفحة التي قبلها، يعني بينهما أسطر فقط، شوفوا في صفحة 4 من المستند حسب هذا الطبع الجديد، قال أن الوجه في إطلاق القصر على صلاة المسافر هو الاقتصار في صلاته على الفرض الأولي الإلهي بغض النظر عن زيادة النبي صلى الله عليه وسلم، والاكتفاء بتلك الركعتين، هو هذا الوجه في إطلاق القصر. هذا في صفحة 4. ترجع إلى صفحة 3 بداية المطلب يقول لا إشكال كما لا خلاف في أن المراد بالتقصير الوارد في الكتاب والسنة هو إسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعية، فهذا وظاهره تهافت يعني بين كلامه هذا وكلامه ذاك، تهافت وبعيد من مثل سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه أن يقع في مثل هذا التهافت الواضح. لذلك نقول بأن القضية هي قضية لحاظية ليس إلا هنا لاحظ إنقاص الركعتين
الروايات
فعبر بالتقصير، وهناك لاحظ الفرض الأولي وعدم الزيادة عليه والاكتفاء به فعبر القصر. على أننا لو سلمنا بمقالة سيدنا الخوي أعلى الله المقام وقلنا بأن القصر إنما هو بمعنى الحبس، فإن الآية لا تحتمل هذا المعنى. لماذا؟ لأن التعدية فيها قد جاءت بمن، والتعدية بمن قصر من، إنما هي ظاهرة في ماذا؟ في الإنقاص. نعم لو جاءت التعدية بعلاء أو ما ماثلها لاحتمل أن القصر هنا بمعنى الحبس والاكتفاء، أما الفرض أن الآية قد عدت القصر بمن وهذا له ظهور في الإنقاص، فنقول بأن المفردة الثانية في الآية قد اتضح منها بأن من ضرب في الأرض وسعى وتحرك فيها فلا جناح عليه ماذا؟ أن ينقص من الصلاة، فلا جناح عليه أن ينقص من الصلاة. هل هذا الإنقاص ركعتين أم هذا الإنقاص إنقاص الركعتين ركعة، هم هذا لا نستفيده من القرآن وإنما نستفيده من السنة، فتبقى عندنا مفردة ثالثة
يأتي حولها الكلام. والحمد لله رب العالمين.